يتعاونون مع أهليهم كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمد الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يمدنا بتوفيقه، وأن يزيدنا من فضله، وأن يبلغنا الخير والهدى والبر والتقى، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يهدي أنا وأن يثبتنا على الهداية، إن ربنا جواد كريم. أيها الإخوة الكرام، في مثل هذا اللقاء بإذن الله جل وعلا نشرع في كتاب الصوم بعد أن أنهينا ما يتعلق بكتاب الزكاة. وكنتم ولله الحمد والمنة خلال هذه المجالس المتتابعة مجتهدين مثابرين مراجعين للمسائل، تشاركون وتناقشون، وهذا من الخير الذي يرجى أن تحصل بركته ويعم نفعه. كنا في الدرس الماضي افتقدنا عبد الله مسعود، ولعل العارض له خير لأنه عرف باجتهاده، فما حالك يا عبد الله؟ لعل العارض خير.
الحمد لله أستاذ، كنت في جامعة الإمام، كان هناك لقاء مع الطلاب وبعض المشايخ.
نعم،
بعض الأشياء فلم أستطيع.
على كل حال، هو عرف من عبد الله الاجتهاد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. لكن لما كنت في اجتماع آخر فلعلك رأيت أن ذلك أولى، مع أنه ينبغي أن يعلم أنه إذا كان للإنسان شيء دائم ودرس متتابع فهو أنفع له وأولى وأوجب عليه في المحافظة عليه. ولأن النفس إذا اعتادت شيئا فإنها سهل عليها الاستمرار فيه، والنفس إذا انقطعت ضعف عليها إمساك نفسها أو إعانتها فيما تستقبل من أمرها، وكان أسهل شيء عليها أن يرد عليها الضعف مرة بعد أخرى. فأنا أوصي الإخوة المشاهدين، أوصيكم، أوصي نفسي بالاجتهاد في العلم والمثابرة فيه والجد والاجتهاد فيه. والحقيقة من قرأ سير السلف في ذلك فإنه يجد خيرا كثيرا وبرا عظيما في الاجتهاد في العلم والثبات عليه والإقامة على حضور تلك المجالس. وفي ذلك قصص معلومة مشهورة، الذي جاء من الأندلس إلى الشام كما يقول محمد بن طاهر أيضا بلت الدم في طلب الحديث مرتين. فالجد والمثابرة وطهر النفس مهما عرض لها من العوارض من أعظم ما يجد به الإنسان بركة العلم. ثم يقول الإنسان: طيب ثم ماذا يعني أن يغيب الإنسان درسا أو يحضر معه؟ نقول يا إخوان: ليس الكلام في أن تغيب هذا الدرس وتستدركه، لكن اجتهادك نعم هو دليل ما يستقر في نفسك من الحرص على العلم. وإذا استقر في نفسك الحرص على العلم والله جل وعلا يعلم ما في النفوس نعم، فإن الله يسهل على العبد أبواب العلم ويوفق له، ولذلك يعقبه في بعد ذلك إيش؟ التسهيل له والانشراح به والبركة فيه والإفادة منه، وينفع الله به في هذا التعلم. ولذلك بما تفسرون أنه في بعض الأحوال تجد من الناس من لهم علوم كثيرة لكن أثرهم قليل، والعكس بالعكس، مرد ذلك في كثير من الأحوال إلى البركة، إلى النية، إلى ما وجد في النفوس. تجد بعض الناس من أذكى الأذكياء، وتراه إذا كنتم في دفعة أو في مجموعة يجمع الجميع على أن هذا أفضل الطلاب وأنه هو الذي له مستقبل كما يقولون مشرق. ثم ما تلبث أن تمر الأيام حتى تجد أنه كذهب كسراب بقيعة ولم يوجد له أثر، وأن غيره ممن كان ربما لا يعبأ به كان أكثر. لماذا؟ لما وجد في قلبه. فأنا أوصيكم الحقيقة بالاجتهاد، وقد عودتمونا ذلك، وجزاكم الله خير. يعني هذا الدرس ما تنبعث النفس للاجتهاد فيه والحرص عليه إلا إذا رأيناكم حريصين وإذا رأيناكم مجتهدين. فبكم يكمل الدرس، وبكم ينتفع الإخوة الذين يشاهدوننا ويتابعوننا ويستمرون معنا في هذه المجالس التي أسأل الله ألا يضيع أجري ولا أجركم ولا أجر كل من شاهد وتابع وكل من حرص واجتهد، وأن يبلغنا الخير والهدى، وأن يجعل العلم قائدا ومنارا وهدى وطريقا ومنهاجا وسبيلا إلى الجنة بإذن الله جل وعلا. آن الأوان لأن ندخل في كتاب الصيام، وكنا يعني قد وعدنا بذلك في الدرس الماضي، فلله الحمد على ما أنعم من تمام كتاب الزكاة، وأسأل الله أن يسهل أيضا الاتيان على هذا الكتاب في يسر وسهولة واختصار وعدم إطالة بإذن الله، حتى نأخذ من كتاب الحج شيئا بإذن الله في هذه المجموعة أو في هذه المرحلة والمستوى بإذن الله. كتاب الصوم، الصوم كما يقولون صام يصوم صوما وصياما، فهذا هو تعريفه في اللغة من معنى الإمساك، يقال صامت الشمس في كبد السماء إذا أمسكت قبل الزوال، وصام الإنسان عن الكلام إني نذرت للرحمن صوما، بمعنى الإمساك عن الكلام، الإمساك عن الكلام. فإذا هذا هو معنى. أما المعنى الاصطلاحي أو عند الفقهاء فهو التعبد لله جل وعلا، هو التعبد لله جل وعلا بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. إظهار العبودية في التعريف مهمة، من أجل أن الإمساك ليس هو مجرد إمساك، فإما أن نقول التعبد لله أو نقول الإمساك بنية، لأن النية هي نية التعبد لله جل وعلا. والنية عند أهل العلم لها أثران، أثر يتعلق بالفقهاء وأثر يتعلق بمسائل الاعتقاد. ما هما؟ وهذه مسألة نافعة ومفيدة لكم. أن النية بالنسبة عند الفقهاء أنها هي الطريق إلى تمييز العبادة من العادة، وهي الطريق إلى التمييز بين العبادة والعبادة. ما مثال ذلك؟ يعني لو أن شخص أمسك عن الطعام لأجل مثل فعل تحليل في المستشفى، هذا يثاب ثواب الصائمين أو لا؟ لا يثاب، لأنه لم ينوي الصيام. إذن هو تمييز العادة من العبادة، وتمييز العبادة عن العبادة. لو كان الإنسان يصوم نفل أو يصوم فرض، ما الذي يفرق بين ذلك؟ هو وجود النية التي استقرت في قلبه. ومن جهة أخرى النية التي تختص بأهل الاعتقاد هي إظهار الإخلاص لله والتوجه إليه وترك التوجه إلى أحد سواه، فيقابل ذلك ويضاده إيش؟ الرياء وطلب السمعة أو إرادة غير الله بهذه العبادة، وهو الشرك بالله. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إذن هذا بالنسبة للتعريف. متى فرض الصيام؟ فرض الصيام في السنة الثانية للهجرة. فصام النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ ها؟ كم؟ ها؟ كم؟ ترون؟ ها؟ ما كيف؟ أنا لا أريد أن أقول لكم، صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، 9 رمضانات، الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة، لأن مات في السنة 11، فصام 9 رمضانات كما يقول ذلك أهل العلم. نعم. ما الدليل على مشروعية الصيام؟ دليل على مشروعية الصيام الكتاب والسنة والإجماع. فالكتاب، ها يا صهيب بسرعة،
حتى قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين
آمنوا كتب عليكم الصيام، وكتب بمعنى فرض، وكتب بمعنى فرض. نعم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا أيضا دلالة على الوجوب، لأن الأمر للوجوب. نعم. ودلالة السنة أيضا ظاهرة في الأحاديث الكثيرة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أشهرها حديث ابن عمر بني الإسلام على 5، وذكر منها صيام رمضان، ومر بنا هذا عندما ذكرنا أدلة الزكاة من السنة. أيضا الإجماع، قلنا هنا إجماع المسلمين، إجماع المسلمين على إيش؟ على فرضية الصيام إجماع المسلمين. وقلنا في فرق بين إجماع المسلمين وإجماع العلماء، لأن إجماع المسلمين يعني هو من المسائل التي علمت في دين الإسلام بالإضطرار، يعني يعرفها العامي كما يعرفها العالم، وتعرفها المرأة كالرجل، والصغير كالكبير يستوون في العلم بحكمه وفرضيته ومشروعيته وما يتعلق بذلك. إذن هذا ما يتعلق به. سنأتي على فضل الصيام، لكن قبل فضل الصيام أنا سأشير إشارة سريعة حتى ما يذهب علينا الوقت، وهو مراحل فرض الصيام. الصيام فرض في ثلاث مراحل. أولا كان على التخير، من شاء يصوم ومن شاء يطعم، نعم، كما في الآية، أنا لن أقف كثيرا. ثم فرض الصيام أشد ما يكون، كان يصوم الصائم إلى أذان المغرب ثم يفطر، فإن نام نعم أو أذن العشاء أمسك إلى الغد. ثم كما جاء في حديث قيس بن صرمة الأنصاري لما كان يشتغل في زرعه ونخله، نعم، حتى إذا غابت الشمس جاء إلى زوجته يريد شيئا يفطر عليه، قالت لا ليس عندي شيء لكن أذهب وأطلب لك، فذهبت تطلب له فجاءت وقد نام، فقالت تبا لك، لأنه يعني ما 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 فلما قام من النهار وهو يعمل أغمي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك سببا لحصول الخير على المسلمين. فأنزل الله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم لباس لكم وأنتم لباس لهن، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الفجر ثم من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فكان ذلك على ما استقر عليه أنه يمسك الناس من أذان الفجر أو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا هو الذي استقر عليه الأمر، للإنسان أن يأكل وله أن ينام وله أن يجامع زوجته في الليل وله أن يفعل كل ما شرع الله جل وعلا وأباح من نتان المباحات والشهوات ونحوها. واضح يا أخوان؟ طبعا في مسائل تتعلق بذلك لكن الوقت يداهمنا. من المسائل المهمة يا إخوة كما قلنا في ما يتعلق بالصيام وفي الزكاة، قلنا من المهم أن طالب العلم أن الواحد منكم يكون على جمع بعض الأحاديث الدالة على فضل هذا الباب والأحاديث الزاجرة عن تركه. يعني لو افترضنا أفضل في بلده في الهند مثلا يلي خطبة الناس الجمعة، فإذا لم يكن عنده الأحاديث فبأي شيء يخطب؟ الخطبة ليست أعظم ما تكون إلا أن تكون بقول الله جل وعلا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، فيحث الناس بذلك ويمنعهم بهذا. فمن أحاديث فضل الصيام أو مما ذكر هنا أنه أحد أركان الإسلام، نعم. الثاني أن الله نسبه إليه، كيف نسبه إليه؟ عبد الله مسعود
في الحديث القدسي الصوم لي وأنا أجزي به.
نعم، كل عمل ابن آدم، يقول الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالإضافة هنا إلى الله والنسبة إلى الله نسبة تشريف وتعظيم للدلالة على فضله. ولذلك قال الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، فمعنى ذلك أن الصيام فضلا أزيد من هذا. نعم، أيضا جاء في الأحاديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أيضا والجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، ففي تكفير. غير ذلك إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة، نعم، غلقت أبواب النار وصفدت مردة الشياطين، يعني يكثر الخير ويحصل. أيضا للصائمين باب، حديث عظيم، حديث للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة حين يلقى ربه. ما أعظم هذا الحديث يا إخوان، يعني رأيتم هل جربتم الفرحة بالفطر عنده؟ يعني ربما يجوع الإنسان في بعض الأوقات في حال أشد، لكن يأكل الطعام ما يجد أثر، لكن إذا صام فأفطر يجد من الفرحة والانشراح. أما وقد وجدنا هذه الفرحة، فأسأل الله جل وعلا أن يبلغنا الفرحة الأخرى وهي حين نلقاه، فرحة عند فطره وفرحة حين يلقى ربه. ونسأل الله ألا يجعل حظنا من صيامنا التعب والجوع والعطش. أيضا الحديث الذي لخلوا فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك, كما جاء في الحديث باب في الجنة يقال له الريان يدعى منه صائمون. لكن هل هذا في صيام النفل أو في صيام الفرض؟ هذا الحديث في صيام الفرض أو في صيام النفل؟ أنا لن أجيبكم ولن أخذ منكم جوابا الآن, نعم ولن أجيب الإخوة. أنا أدعوكم إلى مراجعة هذا الحديث في شرحه في شرح البخاري وفي كتاب اللطيف, كتاب جميل وهو لطائف المعارف لابن رجب, فإن ذكر المناسبات للفضائل الأعمال التي ترد على السنة, ومن ذلك فضائل الصيام. ومن أعظم ما ذكر, هذا كتاب عظيم إذا قد قرأت ما يتعلق بالصيام وما جاء من فضله وبعض الأحكام التي تتعلق في بدايته رأيت شيئا عظيما. فأنا أوصي الإخوة أن يراجعوا هذا ثم تخبرون أنتم نيابة عن المشاهدين والمتابعين بما جاء في هذا الحديث. طيب, هذا إذن في فضائل هذا الشهر. بعد ذلك نأتي إلى مسألة وهي إيش؟ بما يجب صوم رمضان؟ بما يجب صوم رمضان؟ يجب صوم رمضان, نعم يا صهيل,
بأحد الأمرين.
بأحد الأمرين, ما الأمران؟
هما الرؤية,
رؤية الهلال,
هلال أو إكمال شعبان,
أو إكمال شعبان 30. من أين أخذت ذلك؟
من السنة.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ صوموا لرؤيته وأفطروا رؤيته, فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. فعلق الصيام على أحد أمرين, إما رؤية الهلال أو إكمال العدة, نعم أو إكمال العدة. وهذا أمر لا اختلاف فيه, وهذا أمر لا اختلاف فيه, واضح يا مشايخ؟ نأتي أو نحتاج إلى مسألة تتعلق بذلك. ما حكم رؤية الهلال أو ترائي الهلال؟ يعني لو كنا مثلا في أثيوبيا وما في أحد خارج لترائي الهلال, وأظنهم يفعلون يخرجون, هم ما شاء الله حريصون على السنة ومثابرون إليها كذا يا علي, فالناس في ذلك حريصون على هذا الأمر. فكيف لو لم يخرج الناس, لو لم يخرج أحد لرؤية الهلال, عندكم يخرجون يا صهيب؟ ها؟
نتابع أخبار السعودية, فإذا وجد
لا, الأصل أن تقيموا هذا أنت أنا. نعم طيب, هذه إذن سنحتاج إلى مسألة أخرى سنتكلم عليها. رؤية الهلال سنة, مع أنه قلت كيف هو من الواجبات, نقول هو سنة كما يقول بذلك أكثر أهل العلم أو عامة أهل العلم, ولم يحفظ عن أن أحدا قال من أنه واجب أو فرض كفاية. لماذا؟ لأنه لا يتعين طريقا واحدا لدخول الشهر, بل إذا فاتت الرؤية يحصل ذلك بإكمال العدة, واضح؟ نعم. هل يمكن الاعتماد على الحساب في دخول شهر رمضان؟ لا, الاعتبار الحساب في دخول شهر رمضان لا يجوز عند فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة, فهو إجماع عند أهل العلم أن اعتبار الحساب ليس بصحيح, ولم يعرف أن أحدا قال باعتبار الحساب إلا في المئة الثالثة, في المئة الثالثة, نعم. فيتنبه لهذا, فلأجل ذلك دلت السنة والقرآن على منع ذلك. يسألونك عن الأهلة, قل هي مواقيت للناس والحج, مواقيت عباداتهم وحجهم, وهو الأهلة. السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمة لا نحسب ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا وهكذا, وعقد أصبعه في الثالثة, يعني إما 29 أو 30, لا نحسب. لماذا قال إن أمة أمية؟ هنا أشار إلى الأمية, لا أن الأمية صفة ذم, لا بل هي صفة مدح في هذا الموطن. لماذا؟ لأنه لما كان حساب الفلك وما يتعلق به أمور مختلطة فيها خطأ وفيها صواب، وخطأها ليس بأقل من صوابها بل في بعض الأحوال أكثر، كان الجهل بها ليس مذموما. ولأن هذه الأمة دعيت إلى ما هو أسهل، الحساب من يعرفه؟ لا يعرفها إلا قلة قليلة من الناس، لكن رؤية الهلال أمر يسير، الذين في السعودية يعرفون يرون الهلال إذا ما رأوا أكملوا العدة، والذين في اليمن والذين في أثيوبيا والذين في كل البلاد والرجل في الصحراء والذين في الأقليات الإسلامية في بعض البلدان غير المسلمة إلى غير ذلك منه. فأيهما أحسن، هذا الطريق السهل أو ذلك الطريق الصعب؟ هذا قدر لا إشكال فيه، لكن لو وجد الإنسان في بلد يعتمدون الحساب فماذا يفعل؟ هل نأمره يخرج؟ نقول له أطلع شوف الهلال وإذا رأيت أخبر الناس وقل لهم لا تتبعون الأداء، أم نقول له تابع الناس على الحساب مع أن الإجماع منعقد على خلاف ذلك؟ هذه عندكم جواب؟ أراكم تنظرون إليه، هي من المسائل فيها شيء من الإشكال، وقد استشكلتها أنا خاصة أني عالجت ذلك عندما سافرنا إلى بعض البلاد ورأينا الاختلاف بين بعض المسلمين في النحو في هذا الإشكال في هذا الأمر. فكنت سألت شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عن ذلك، فقال يصوم مع الناس ولو اعتبره الحساب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون. يقول وإن لم يكن لهم دليل، لكن الشبهة بقول بعض المتأخرين ونحو ذلك وبعض متعلقاتهم تكون يعني كالرافد ثم الصوم يوم يصوم الناس لحصول الاجتماع وعدم الافتراق، ولا شك أن هذه مصلحة ظاهرة في اعتبار اجتماع الناس وائتلافهم. أما إذا لم يكن لهم طريقة سائدة كبعض البلاد التي ليس فيها يعني من يقيم لهم الشعائر الدينية كجهات الإفتاء أو مؤسسات وزارة الشؤون الإسلامية أو نحوها، وليس أحد يعني يتبع أحد، فينبغي لهم أن يعتبروا الرؤية وإكمال أو إكمال العدة. واضح يا أخوان؟ بقي عندنا مسألة مهمة وهي يوم الثلاثين من رمضان، يوم الثلاثين من شعبان، إذا لم يرى الهلال وكانت الليلة ليلة فيها غبار ولا سحاب، يعني يمكن أن خرج الهلال وما رأوه، أليس كذلك؟ فهل يصام أو لا يصام؟ هذه الحقيقة كما ترون من المسائل التي يعني جرى عند الفقهاء فيها خلاف، وهذا الخلاف بين جمهور أهل العلم والحنابلة. الحنابلة يرون أنه يصام احتياطا. من أين أخذتم أيها الحنابلة ذلك؟ قالوا أنه هو الذي جاء عن الصحابة عن ابن عمر وابن عباس وغيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقدروا له، يعني بمعنى التضييق إذا غم عليهم بسبب نعم. لكن الجمهور قالوا أن الأحاديث في ذلك كثيرة، في من لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين كما في حديث ابن عباس، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، وهذا هو الذي عليه الفتية عند علمائنا وهو الذي استقر عليه القول، فيكون قول جماهير أهل العلم أو عامة أهل العلم على أنه لا يتقدم صيام رمضان على سبيل الشك أو الاحتياط إذا كان ذلك يوم غيم أو كانت ليلة صحو. المهم ما دام أنه لم يرى الهلال فلا طريقة إلى الصيام إلا بإكمال العدة، فيكمل شعبان 30 يوما ولا يصام ذلك اليوم، بل يفطر الناس إلا رجل له عادة صيام يوم اثنين وافق يوم اثنين فيصوم على أن السنة، لكن لا يصوم على أنه شك هل هو من رمضان أو ليس من رمضان. هذا قدر واضح يا مشايخ؟ نعم. طيب إذا قلنا من أنه يصام فكيف رؤية الهلال؟ رؤية الهلال طبعا تعرفون الآن يكثر الكلام عند الفلكيين وكذا وكذا، فنبقى على الأصل وهو الرؤية الطبيعية، أنه إذا رؤية بعد غروب الشمس فإنه يحكم بها، أما رؤية في النهار فإنه لا يحكم بها، بل يقول أهل العلم سواء رؤية قبل الزوال أو بعد الزوال فهو لليلة المقبلة ولا يعتبر به، لأن محل الرؤية والهلال مقامه في الليل، فإذا رؤية في الليل اعتبر وإلا فلا. واضح؟ هل يكتفى برؤية واحد أو برؤية اثنين؟ كل الأشهر بلا إشكال عند أهل العلم أنه يعتبر فيها اثنان إلا دخول رمضان، فمنهم يعني الجمهور على أنها اثنان أيضا كسائر الشهور، لكن قال بعض أهل العلم كالحنابلة ونحوهم أنه يكون برؤية واحد. لماذا؟ قالوا على سبيل الاحتياط ولمجيء السنة بذلك، لما جاء الأعرابي فشهد أنه رأى الهلال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام، أو ابن عمر لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال أنادى في الناس بالصيام. فعلى كل حال هذا أمر يعني محتمل، أما هلال شوال وسائر الشهور فلا بد من رؤية اثنين، لحديث زيد بن الخطاب إذا رأيتم إذا شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. نعم. طيب، من المسائل المهمة الحقيقة أنها إذا رؤي في بلد هل يكون رؤية للبلاد كلها؟ وهذه من المسائل التي يحصل فيها إشكال كبير عند الناس اليوم. لماذا يصوم أهل مصر قبل السعودية، أو يصوم السعودية قبل أهل تركيا، أو يصوم أهل هذه البلاد قبل تلك؟ فنقول أولا يا إخوان، يعني من جهة التنظير الفقهي لأهل العلم في كلام واضح في الاختلاف ونحوه، ومن جهة أيضا الواقع المتقدم كما المتأخر أيضا حصل في ذلك شيء من تنوع الناس. ففي حديث كريب عند مسلم في صحيح، في الصحيح لما جاء كريب من الشام إلى ابن عباس، نعم، قال ابن عباس لكريب متى صمتم؟ قال صمنا يوم الجمعة. قال فسأل ابن عباس وأنتم؟ قال نحن صمنا يوم السبت. قال ألا تكتفي برؤية معاوية؟ قال لا نفطر حتى نرى الهلال أو نكمل العدة، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكون لا مانع، يعني كل أهل بلد لهم حكمهم، لهم رؤيتهم، لا اختلاف. ومن آل إلى أن يأخذ برؤية غيره ويعتبر بهم بمن يعتبرون حقيقة رؤية الهلال إذا كان بلده ليس لها طريق مستقرة أو ليس لها جهة ترعى ذلك فلا بأس، لكن الأصل أننا لا نثرب على أنها البلاد صامت وأن باكستان ما صامت وأن هذه البلاد أفطرت قبل أو كذا، الأمر فيه يسير. فكما أن الناس يتباينون في أوقات الصلوات ونحو ذلك فكذلك هنا، واضح يا أخوان؟ لأن بعض إما الجهلة أو المتصيدة على أهل الإسلام ممن في نفوسهم ضغينة وحقد وحنق على الإسلام والمسلمين يقولون انظروا إلى المسلمين يختلفون وانظروا وانظروا، وليس في ذلك كبير اختلاف. ولذلك على مر البلاد والاختلاف الأماكن والأزمان كل لهم ترتيبه وكل لهم ابتداء عمله وانتهاءه، سواء كان ذلك في أمور الدين أو الدنيا، وليس ذلك مما يعني أنه إذا لم يجتمع الناس في ذلك فالاجتماع بينهم، وإذا اختلفوا في ذلك فلا خير فيهم، لا. هذا مما يسع فيه الكلام وتقدم لنا فعل الصحابة، فكذلك يكون إذا حصل حال الناس في هذا اليوم. نعم يا عبد الله، في شيء؟
هناك بعض الناس يعني ما يصومون ما أهل بلده بل يصومون ما السعودية.
هنا سمعتم، هذا سؤال جيد. الحقيقة كما قلنا أنه إذا كان أهل البلد لهم يعني وجهة واحدة فينبغي للإنسان أن يصوم مع بلده ولا يصوم لا مع السعودية ولا مع غيرها، ما دام أهل بلده، لأن الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم تفطرون. أنا سأقول لكم مسألة هي الحقيقة ليست في الصيام لكن يحتاج إليها الآن. لو أن الناس مثلا في الحج في يوم عرفة إيش قاموا في اليوم التاسع، لكن في أندونيسيا لنفرض أنهم يرون أن يوم التاسع هو يوم الأربعاء ليس يوم الثلاثاء، الناس وقفوا يوم الثلاثاء وهم يرون أن يوم عرفة يوم الأربعاء، نقول تقفون تصومون يوم الأربعاء لأن بالنسبة لهم يصومون من صام يوم عرفة، وذكر ذلك الفقهاء فيما مضى في قديم الزمان، لا غضاضة على الناس في ذلك. فلا ينبغي للإنسان أن يختلف على أهل بلده وجماعته، فما دام أنها في جماعة في اجتماع في قرية لهم من يرأسهم سواء إمام المسجد أو سواء كانت جهة شرعية أو إفتاء، حتى كما قلنا لو كان اعتبارهم إلى الحساب لما ذكرت لكم من الفتوى، وهذه مدونة عندي قد سألت عنها شيخنا حينما أشكلت علي في بعض ما وقع لإخواننا في بعض البلاد المختلفة. واضح يا أخوان؟ نعم يا صاحب.
لو ثبت أن الإنسان مثلا رأى الهلال،
نعم
رأى يعني، ولكن أهل البلد ما كان لهم نظام الذي يراعي هذا، فالناس ما صاموا، فما حكمه؟
وهذا سؤال جيد، لكن البلد لهم حساب ولا ما ليس لهم من يجمعهم؟
عندهم إمام يتبعونه، ولكن الإمام هو يتابع الأخبار، هو لم يرى الهلال ولم يسمع، لكن
وعملهم جريان عملهم على أنهم يعني في يتبعون جهة معينة، إما بلاد قريبة منهم أو بعض الجهات التي يثقون بأنهم يتتبعون الرؤية ويرون. فإذا كانت لهم صيغة فهنا هذه مسألة عند الفقهاء، إذا رأى شخص الهلال وحده ورد قوله، نعم، أو لم يعتبر الناس بقوله، أو مثل ما ذكرتهم يعني ما يدرون عنه، فكأنه رد قوله واعتبروا بمن حولهم من البلاد أو بمن يثقون فيه من البلاد. فهنا يعني بعض أهل العلم يقول أنه يحتاط هو يصوم لأن تعلق به الرؤية، لكن الجمهور أو الذي عليه الفتية أن الصوم يصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون، فالأصل أنه معهم صياما وإفطارا، لكن لو صام فإنه لا غضاضة عليه من أجل أنه وجد من أهل العلم من قال بأنه يصوم. واضح؟
نعم. لو نقول أنه يصوم بناء على قول فمن شهد،
هو ممكن. هذا مرده يا أخوان، أنا ما أريد الحقيقة أدخل هذه مسائل فيها شيء من التفصيل، لكن لا أريد هذه مردها، هل الهلال اسم لما يظهر في السماء، أو أن الهلال كما يقول بعض أهل العلم اسم لما يشتهر عند ظهوره، فلو ظهر ولم يشتهر فلا يعتبر هلالا، لأن الهلال تسميته من الهلة والإهلال بمعنى رفع الصوت، فكأن الناس الأصل يسمون الهلال هلال لأنهم يقولون هل الهلال، خرج الهلال، طلع الهلال، دخل الشهر، فكانوا يرفعون الصوت بذلك. فهل هو اسم فقط للخارج أو اسم للخارج إذا اشتهر؟ فبناء على ذلك يحصل الخلاف الفقهي في هذه المسألة، وهي مسألة دقيقة، لكن لما سألتني عنها لا بد أن أجيب.
هل هناك
ما أذن لك إلى الآن؟
هذا تعلق،
هذا سؤال، أصبر لم نأذن لك إلى الآن، استأذن تفضل يا شاهد.
هل هناك مسافة معينة الذين يعتمدون على رؤية أقرب البلد؟ هل يوجد مسافة معينة؟
لا، الحقيقة هذه لا لا لا، منهم من يقول يعني إذا قلنا أنهم من يعتبر، من يقول أنه إذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، فأي بلد رأوه ممن يعتمدون الرؤية الحقيقية فيكون للناس كلهم، فإذا اقتدى بمن يعلم أنهم يرونه ويتتبعونه فيكون ذلك صحيحا. واضح يا. طيب على من يلزمه الصيام؟ الصيام على من يلزم؟ أن يكون مسلما، فغير المسلم لا يصح. لماذا؟ لأنه عبادة، والعبادة لا تكون إلا بنية، والنية لا تصح من غير المسلم أو لا تصح من الكافر، مع أنه يحاسب في الآخرة. فلذلك تعرفون الخلاف الأصولي أنهم يحاسبون الكفار على فروع الشريعة، قالوا ما سلككم في سقر، يعني في النار نسأل الله السلامة، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، فكانوا يحاسبون على، لكنها لا تصح منهم لأجل أنهم مشركين. فحتى تصح منهم لابد أن يؤمنوا بالله وحده ويوحدوا ثم ينووا فيصح صيامهم. نعم. فإذا أن يكون مسلما مكلفا، والمكلف هو البالغ العاقل، فإذا كان غير عاقل كما لو كان مجنونا أو معتوها أو نحوهم فلا يجب عليه الصيام. لماذا؟ رفع القلم، أحسنت يا شفيق، رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وهذا إجماع أهل العلم، وعن الصغير حتى يبلغ، فالصغير لا يجب عليه الصيام لأنه ليس بمكلف. لكن مع ذلك كما قال أهل العلم يؤمر الصغار بذلك تعليما وحتى يعتادوه، لأنه ليس من السهولة إذا كبر أن يمسك من أول النهار إلى آخره. نعم، فمن أين نستدل في هذا؟ قال أهل العلم قياس على الصلاة، مروا أولادكم للصلاة لسبع واضربوهم على ليالي عشر، أيضا ما جاء عن الصحابة أحسنت يا شيخ، كانوا يصومون أطفالهم حتى يبكون فيلعبونهم باللعب من العهن، يلهونهم عن الأكل والطعام حتى ينتهي اليوم. واضح يا أخوان؟ فهذا مما يستدل به على استحباب تعويض الصغار على الصيام. إذن أن يكون مسلما مكلفا إيش؟ قادرا، قلنا مكلفا يعني بالغ عاقل، أن يكون قادرا. فغير القادر مثل المريض، كبعض المرضى مثلا الذين لا يستطيعون الصيام مثل السكري، بعض السكري من بهم السكري أو نحوه، سيأتينا تفصيل ذلك. أيضا الكبير كبرا قد هرم حتى لا يكاد يسلم من الحاجة إلى الطعام والشراب، فنقول في مثل هذه الحال إيش؟ لا يجب عليهم الصيام. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فدل الذين يطيقونه قال ابن عباس هو الشيخ الكبير والمريض الذي لا يستطيع الصوم. فذكر أهل العلم أن هذه الآية دالة على عدم وجوب الصيام عليهم، وإنما يجب عليهم الإطعام. طيب، إذا قلنا هذا بالنسبة للقادر، هل بقي قيد؟ ما هو؟ غير حائض ولا نفساء. أما الحائض والنفساء نعم فإنها لا تصوم. من أين أخذنا الدليل على أن الحائض والنفساء لا تصوم؟
حديث عائشة رضي الله تعالى.
من حديث عائشة إيش؟
أليست إذا حاضت؟
نعم، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نقصان دينها قال أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم، فأخذ من هذا أهل العلم إجماعهم على أن الحائض لا تصوم حتى ولو كانت يعني نفسها تتوق للصوم. فنقول التعبد لله ليس بالهوى، فأنت تتعبدين لله بترك الصوم كما يتعبد الناس بالصيام، وأنت في هذه الحالة تتقربين إلى الله جل وعلا بذلك. ولهذا عائشة لما كانوا في الحج وأصابها الحيض وأرادت أن تطوف كما يطوف الناس منع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تبكي فيقول يا عائشة إن هذا شيء قد كتبه الله على بنات حواء، يعني أمر مكتوب وابتليت به النساء، فينبغي للمرأة أن تحمد الله وأن تصبر وأن تحتسب الأجر في ذلك من الله سبحانه وتعالى. فإذا أن تكون غير حائض ولا نفساء. طيب، بقيت هنا مسألة في من يتعلق به، يعني ذكرنا من يلزمه الصيام أليس كذلك؟ طيب، بعد هذا نأتي إلى من؟ إلى مسألة مهمة، وهو أنه هل يمكن أن يكون الإنسان قد لزمه الصيام في حال من هذه الأحوال المتقدمة، أو اجتمع له أن في يوم واحد أن لم يجب عليه ثم وجب عليه، وما الحكم في ذلك؟ يعني لو بلغ الصبي في أثناء النهار ما الواجب عليه؟ لو طهرت الحائض في أثناء النهار، لو قدم المسافر، نعم، لو أسلم الكافر، فما الحكم في هذه الأحوال؟ هنا الحقيقة يعني عندك جواب علي؟ تفضل.
يجب عليه الإمساك،
يجب على الإطلاق أو على شيء من التفصيل؟ في التفصيل أليس كذلك؟ فأنا سأختصر لكم المسألة. فيقول أهل العلم أنه إذا كان إيش كافر فأسلم، أو صبي فبلغ، أو مجنون فأفاق، نعم، أو علموا بأن هذا من رمضان في أثناء النهار، فيلزمهم الإمساك، لأن الحكم تعلق بهم في ذلك الحين، لأن الحكم تبع العلم، وهم إنما علموا أو لحق بهم تعلق بهم الحكم حين أسلموا، سواء كان للذي علموا أو للذين أسلموا، لأن الحكم إنما وجب عليهم عند ذلك. واضح؟ فيجب عليهم الإمساك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة بماذا؟ بإيش؟ أخبر الصحابة لما بصيام يوم عاشوراء في تلك المسألة قال لهم أمر من أصبح صائما قال فليتم صومه ومن أصبح مفطرا فليمسك بقية يوم، فدل على أنهم يمسكون. هذه إذن واحدة. أما بالنسبة للحائض نعم إذا طهرت، والمسافر إذا قدم، والمريض إذا شفي فلا يلزمهم الإمساك. لماذا؟ قالوا لأنه أفطر مأذونا له في الفطر، وكما جاء عن ابن مسعود أنه قال من أفطر أول النهار فليفطر آخرة. نعم. ولأنه تعلق بهم حكم القضاء ولا شك. نعم. فنقول عليكم القضاء ولهم أن لا يمسكوا. نعم. أما أولئك فعليهم الإمساك، لكن هل عليهم القضاء أو لا؟ يعني بعض أهل العلم يوجب القضاء وبعضهم يقول لا يجب عليهم، والأمر محتمل للقولين جميعا. نعم. واضح يا أخوان؟ إذن هذا ما يتعلق بالنسبة لمن هذه حاله. بعد ذلك ننتقل إلى مسألة مهمة، وهو لما ذكرنا على من يلزم الصيام فإن الفقهاء عادتهم أن يذكروا من يجوز له الفطر، فمن الذي يجوز له الفطر؟ أول من يجوز لهم الفطر نريد من أفضل
المريض والمسافر.
أعطيه المكافر. من؟
المريض والمسافر.
أحسنت، المريض والمسافر يكفي اثنان. المريض، المريض نعم، هل كل مريض يا أول شيء ما الدليل على أن المريض لا 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 يصوم أو يجوز له الفطر؟ قول الله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هل كل مرض يجيز للإنسان الفطر؟
نعم. المرض الذي يشق عليه الصيام،
يقول أهل العلم هو إما أن يشق عليه الصيام أو أن يشتد معه المرض أو أن يتأخر معه البر، ففي هذه الأحوال نعم يجوز له الفطر. أما إذا كان مريض مثل واحد فيه ألم في رأسه لكن ليس شديدا يستطيع معه الصوم، أو فيه حكة في جلده، الحكة في الجلد مرض أو ليست بمرض، علة أو ليست بعلة، علة، لكن هل تجيز للإنسان الفطر؟ إذا لم يحتاج إلى الفطر فلا. فبناء على ذلك إذا لم يكن يشق عليه، يؤخر البر، يزيد المرض، نعم في هذه الأحوال نقول إن كان مثل هذا وإلا فلا يجوز له الفطر. هذا بالنسبة للمريض، هذا بالنسبة للمريض. طيب واحد أصابت حمى، حمى تعرفون الحمى الحرارة الشديدة اللي يسميها الناس الإنفلونزا أو نحو ذلك أو فولو أو غير ذلك من التسميات المختلفة، هذه يفطر بها أو لا يفطر؟
هذا يعني يتوقف على استطاعتي. إذا هو يعني
خذي المكبر. ها نعم.
هذا يتوقف على استطاعتي، إذا هو يستطيع يصوم وإلا فلا.
يعني أن الأصل أن هذا مرض من الأمراض التي تحتمل الفطر، فإذا لكن في بعض الأحوال تكون خفيفة يحتمل الإنسان، لكن لو لم يحتمل ذلك فلا بأس على الإنسان أن يفطر في مثل تلك الحال، لا بأس على الإنسان من أن يفطر في تلك الحال. لكن لو كان عنده كما قلت لكم بعض الأمراض التي لا تتعلق بها فلا ينبغي الإنسان أن يفطر ولا أن يعرض نفسه لمثل ذلك. نأتي إلى المسافر. السفر عذر يبيح للإنسان الفطر، نعم، لأن الله جل وعلا قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، أليس كذلك؟ نعم. ما المسافر الذي يجوز له الفطر؟ هو المسافر سفرا تقصر معه الصلاة، يعني السفر سفران طويل وقصير، كل من خرج من البلد فهو مسافر، لكن إذا كان يسافر 20 كيلو بلد قريبة من بلده هذا نعتبره مسافر لكن سفرا قصيرا لا يتعلق به أحكام الفطر. لكن إذا كان سفرا طويلا وهو الذي يقيده عموم الفقهاء رحمه الله تعالى بكم 4 برد، يعني ما يقارب من 70 كيلو إلى 80 كيلو، نعم، فهنا يقولون من أن هذا هو السفر الذي يجوز فيه القصر ويجوز فيه الفطر ويترخص المسافر بجميع رخص السفر. واضح؟ وهذا يعني بالنسبة للذي يمشي على قدميه أو على راحلة متوسطة فهو يحتاج إلى يومين أو يوم وليلة، يعني يمشي من النهار إلى كل مع النهار كله والليل كله، لكن الغالب لا أحد يمشي ذلك. فلو افترضنا أنه يمشي النهار كله ويمشي النهار في اليوم الثاني، في الغالب أنه يقطع هذه المسافة على ما عهد فيما مضى، هذا في المعتاد. نعم. فإذا إذا سافر سفرا طويلا جاز له الفطر، ما الدليل على ذلك؟ ما تقدم. طيب إذا تردد الأمر بين الفطر والصيام، فهل الأولى له الفطر أو الأولى له الصيام؟ هو يجوز له الفطر لكن ما الأولى له؟ قال أنا أقدر أصوم وأقدر أفطر، خاصة في هذه الأوقات التي صار السفر ليس بمكلف على الإنسان ولا بشاق عليه، فماذا تقولون؟ نعم ايش تقول؟ ارفع المكبر. ها تقول يا علي؟
يصوم، يصوم له افضل.
لماذا؟
حتى تبرأ ذمته.
حتى تبرأ، احسن. طيب وعلي افضل يخالفك، ايش تقول يا؟
لا هو يفطر لان الشريعه يعني قد رخصته.
اي نقول اذا، نقول اذا هذان جوابان يعني لمذهبين من مذاهب أهل العلم، فنقول أما إن كان عليه مشقة فلا إشكال في أن الفطر أولى عند جميع أهل العلم. نعم، ليس من البر الصيام في السفر. نعم، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ظلل وهو صائم، قالوا أنه صائم وفي شدة حر وقد أمرهم بالفطر، قال أولئك العصاة، أولئك العصاة. فيعني دل هذا على أن الفطر أولى في الذي ظل وأولئك العصاة وليس من البر الصيام في السفر. أما إذا لم تكن فيه مشقة فمن أهل العلم من قال ينبغي له الترخص، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. نعم، ومنهم من يقول أن هذا أسرع لبراءة ذمته، وأنه أيضا هذه أيام رمضان لها خصوصية في البركة والفضل لا يشاركها غيرها، فلو قضى في غيرها من الأيام فلن يكون كذلك. فعلى كل حال نقول الأمر في ذلك واسع، فإن صام فله مأخذ ومستمسك، وإن أفطر فالأحاديث دالة يعني على أنه يفطر. لكن بلا شك خاصة مع ضعف يعني إيمان الناس ونواياهم وقدرة وعزائمهم، فنقول الأولى للإنسان أن يصوم لئلا يعوزه ذلك إلى القضاء، وربما يسوف وربما يتأخر ويحمله ذلك على شيء من الضعف عن أداء هذه العبادة والقيام بها. أظن أننا أخذنا قدر لا بأس به اليوم. أنا يعني استعجلت في الشرح لأننا نريد يعني أن لا نقف كثيرا، نحاول أن نأخذ كتاب الصيام في أقل وقت حتى نشرع في كتاب الحج. عسى الله أن يسددنا فيما ذكرنا وأن يعيننا فيما أردنا ولم يبق من الوقت شيء، فلأجل ذلك ما أحسن أن نختم وما أحسن أن ندعو، فنسأل الله جل وعلا أن يتم علينا نعمته وأن يزيدنا من فضله وأن يفقهنا في دينه وأن يجعلنا من المتبعين لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من أهل العلم المتعلمين العاملين المعلمين الناشرين للعلم، وأن يحيينا بالعلم وأن يحيي العلم بنا، وأن يجعل أعمارنا وأعمالنا وأحوالنا كلها في علم وتعلم ودرس ومطالعة ونظر وتفقه، حتى نلقى الله جل وعلا لا مضيعين ولا منحرفين ولا ضالين ولا زائرين، إن ربنا جواد كريم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خيرا على حضوركم واستماعكم، وأن يجزي الإخوة الذين شاركونا في التسجيل والنقل والإخوة المتابعين والمشاهدين، وأن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع، وأن يرفع ذكر هذه المجالس وهذه الأكاديمية، وأن يظهر بها الخير وأن يتم بها النعمة وأن يبقي بها سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، إن ربنا جواد كريم والإجابة جدير. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.